أثر قانوني بانتهاء صلاحية القرار الأممي، وأن محاولات الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد باطلة ولا تمتلك أي وجاهة حقوقية أو سياسية، مؤكدا أن إيران التزمت بالمسار الدبلوماسي رغم الانتهاكات المتكررة، وأن أي تحرك جديد ضدها يمثل تجاوزا للقانون الدولي. كما أكد عراقشي التزام طهران فقط بحقوقها وواجباتها ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددا على أن الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها لأي ضغوط سياسية.
إيران لا تساوم على مصالحها الوطنية وعلى سيادتها وعلى مشاريعها المستقلة، ولذلك يجب أن نقرأ هذا القرار وهذا الموقف في هذا الإطار.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أعلن عزم طهران توجيه رسالة مشتركة مع موسكو وبكين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد الانتهاء الرسمي للقرار الأممي 2231. الخارجية الإيرانية بدورها دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات الخاطئة على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضدها، وذلك حسب المادة 100 من القانون الدولي، مؤكدة التزامها بالدبلوماسية مع الإصرار على الحقوق المشروعة للبلاد بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية. بين انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق النووي بشكل رسمي وبين المحاولات الغربية لإعادة فرض الحظر، تتمسك طهران بحقها المشروع بشأن برنامجها النووي السلمي. موسكو من جهتها أعلنت انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني، كما شدد مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف على مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءاتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل، مضيفا أنه بنهاية القرار ستتم مواجهة ظروف جديدة. كما أكدت الخارجية الروسية استمرار التعاون الروسي الإيراني على أساس قوانين موسكو والالتزامات الدولية، كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني.
سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل، وتم استلام 15 جثمانا لشهداء أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم عبر الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا. وفيما وصلت دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، سلمت المقاومة ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، وبذلك ارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال تنفيذا لوقف النار إلى 11. أدان مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته الدموية على قطاع غزة، وقال المركز في بيان له إن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافا سافرا بحياة المدنيين وإصرارا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. وأشار المركز إلى أنه وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوة الاحتلال أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة بوجود 170 ألف جريح بحاجة لعمليات لا يمكن إجراؤها في القطاع بسبب نقص المعدات الطبية. وأشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الكوادر الطبية في غزة على يد قوات الاحتلال تجاوز 5500 شهيد وجريح ومعتقل، علاوة على تدمير 38 مستشفى واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية وتدمير نحو 200 سيارة إسعاف. وأكدت الجمعية أن قوة الاحتلال وبشكل متعمد شنت ما يقارب 800 هجوم على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها وفقا للبيانات الرسمية. قال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال أكثر من 280 جثمانا لشهداء قضوا تحت أنقاض المباني المدمرة، ولا تزال آلاف الجثامين ترتقد تحت الركام منذ أكثر من عامين. وأوضح أن نحو 10,000 شهيد لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يظهر ازدواجية في تعامله مع الملف الإنساني، حيث يبدي حرصا بالغا على انتشال جثامين أسرى الاحتلال ويغض الطرف عن معاناة آلاف العوائل الفلسطينية التي تنتظر استعادة جثامين أبنائها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. الصليب الأحمر يسلب الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تقدم الحديث عن اثنين من الوسائل التي يجب أن يبنيها الإنسان في رحلة التربية، وفيما يلي نستعرض الخطوة الثالثة في هذا الطريق. الخطوة الثالثة في طريق التربية هي من أهم الخطوات الهادفة لتكوين شخصية الشاب المسلم، لتكون شخصية متماسكة وتعمل في تعريفه على مبادئ الإسلام، لتجعل منه إنسانا رساليا في الحياة. ومن الضروري في هذه الخطوة أن نفتح الطريق أمام أبنائنا منذ طفولتهم على رؤية الدين والعقيدة كمنهج متكامل للحياة، فنسعى بكل ما أوتينا من محبة وإخلاص على إبراز صورة الإسلام أمام أعينهم البريئة بصورته المشرقة بالنور الزاهية بالفضائل المزهوة بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، فنعلمهم أن الحياة عقيدة وجهاد، ونعلمهم أن العقيدة والجهاد لا يجتمعان إلا في الإنسان الذي يضم في حنايا شخصيته الرسالية المثل السامية والأخلاق الرفيعة والمبادئ الكريمة. فالعقيدة غرسة طيبة لا تثمر إلا في الأرض الطيبة، فمن حق هذه البراعم الندية علينا أن نعلمهم على صور التعاون والإحسان والصبر والحلم والإيثار والعفو والسخاء والصدق والأمانة والكلمة المسؤولة، كما أن علينا في نفس الوقت أن نبعدهم عن أسباب الرذيلة وأجواء الفساد، ونربيهم على كراهية الباطل والظلم والمنكر حتى تتولد في نفوسهم مشاعر الرفض، لكي لا يأتي زمن عليهم يستسلمون فيه للظلم والباطل. نقول هذا لأننا اليوم نفتقد في جيلنا الإحساس بالكراهية أمام قوى الظلم والطغيان، حتى أصبحنا نبرز هزيمتنا أمام العدو الغاشم، ونقول أن هذا العدو أمر واقع وحقيقة قائمة يستحيل إزالتها من الوجود. فلماذا لا نتعامل مع هذا الواقع؟ ولماذا لا نرضى به إلى أن يقدر لنا الله فرض الغلبة والانتصار؟ وبهذا المنطق الانهزامي بتنا نتعامل مع المجرمين والجلادين. فمن أولى واجبات التربية الرسالية أن نعلم الأبناء كراهية العدو وعلى روح الحذر من هذا العدو، لأننا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا لا نواجه عدوا مكشوفا ظاهرا للعيان فحسب، وإنما نواجه أمما من العالم الشرقي والغربي تتكالب علينا بالمكر كله وبالدهاء كله وبالخبث كله، لتمزقنا وتقتلع الواحد منا من شخصيته ورسالته كأشد ما يكون التمزيق شرا ولؤما وحقدا. وأمام هذا البغي المتفاقم لابد لنا من اليقظة والوعي والحذر حتى لا يعيد التاريخ نفسه وتصطادنا الصليبية الجديدة ونحن نيام أو مخمورون. ولنستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. تلك إذن هي الخطوة الثالثة في طريق التربية الإسلامية، وهي تكون شخصية الإنسان الشاب وتعرفه على مبادئ الإسلام لتصوغ منه ذلك المرء والإنسان المتكامل الواعي المدرك. مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس هو راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مع هذا الحديث النبوي ومضمونه القيم نستشعر بعظمة المسؤولية الهادفة في الحياة تجاه التربية. هذه المسؤولية لا مفر منها ولا مهرب، فجميع الناس وعلى اختلاف مستوياتهم وفئاتهم ومراكزهم مسؤولون أمام الله وأمام المجتمع، كل مسؤول في حقله ومحيطه. ولكن مسؤولية الرجل والمرأة، بل مسؤولية الأب والأم، تعتبر في نظر الإسلام من أقدس المسؤوليات، لأن الأسرة تحمل أكبر أمانة في تاريخ الإنسان وأثمن وديعة في حياته، وهي أمانة الأطفال وودائع الأبناء. فمن أدى هذه الأمانة وحفظ حق الوديعة فقد وهب المجتمع روحا جديدة وعمرا جديدا يبتسم له المستقبل ويشرق له الوجود وتزهر فيه الحياة. فالأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، يتعلم فيها كل صغيرة وكبيرة، فلا تفوته كلمة تقال أو صورة تمر أو حدث يجري، فكل شيء يراه ويسمعه يبقى في ذهنه وقلبه محفورا، لا يكاد ينسى منه شيئا أو يغيب عنه شيء، حتى تنمو على ذلك أخلاقه وعاداته وشخصيته كلها. وهكذا ينشأ الأطفال في أسرهم وقد حفظوا على صغر سنهم كل المشاهد والصور والخصال، واستقرت في أعماق نفوسهم على اختلاف ألوانها الجميلة والسيئة والحسنة والمظلمة. ومن هنا تبرز أمامنا أهمية دور الأبوين ومسؤولية التربية في إعداد الطفل السوي الصالح وتربيته على معاني الحق والفضيلة، وتغذيته على حب الخير والعدل، وتأديبه على مكارم الأخلاق في أسلوب حكيم، لأن الأسلوب الحكيم وحده يحقق أفضل النتائج وأطيب الثمرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا كف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
الأسرة في ظلال الإسلام الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نتناول تشريعا لتنظيم الأسرة وتنظيم المجتمع حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم في هذه الآية الكريمة يحرم تحريما قاطعا أن يتزوج الأبناء ما تزوج آباؤهم من النساء وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم ثم يشرع الله سبحانه سائر أنواع المحرمات من النساء لتنظيم الأسرة وتنظيم المجتمع على السواء حيث يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. صدق الله العلي العظيم. والمحارم أي اللواتي يحرم الزواج منهن معروفة في سائر الأمم البدائية والمترفهة على السواء. وقد تعددت أسباب التحريم وطبقات المحارم عند شتى الأمم، واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية ثم ضاقت في الشعوب المترقية. والمحرمات في الإسلام بعضها محرم تحريما مؤبدا، وبعضها محرم تحريما مؤقتا، وبعضها بسبب النسب، وبعضها بسبب الرضاعة، وبعضها بسبب المصاهرة. أيها الإخوة والأخوات، لقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى، كالقيود التي ترجع إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها، والقيود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتماعية في الجنس الواحد والوطن الواحد. والمحرمات بالقرابة في الشريعة الإسلامية 4 طبقات. أولا، أصوله مهما علو، فيحرم على المرء التزويج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علونا، حرمت عليكم أمهاتكم. ثانيا، فروعه مهما نزلوا، فيحرم عليه التزويج ببناته وبنات أولاده مهما نزلوا، وبناتكم. ثالثا، فروع أبويه مهما نزلوا، فيحرم عليه التزويج بأخته وبنات إخوته وأخواته وبنات أولاد إخوته، وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. رابعا، الفروع المباشرة لأجداده، فيحرم عليه التزويج بعمته وخالته وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو أمه وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه وعماتكم وخالاتكم. أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل التزوج بهم، ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات. والمحرمات بالمصاهرة 5. أولا، أصول الزوجة مهما علونا، فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجدتها من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما علونا، ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة. ثانيا، فروع الزوجة مهما نزلنا، فيحرم على الزوج الزواج ببنت زوجته وبنات أولادها ذكورا كانوا أم إناثا مهما نزلوا. ثالثا، زوجات الأب والأجداد من الجهتين مهما علونا، فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه وزوجة أحد أجداده لأبيه أو لأمه مهما علوا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما سلف في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت تجيزه. رابعا، زوجات الأبناء وأبناء الأولاد مهما نزلوا، فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه وامرأة ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزل، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وذلك إبطالا لعادة الجاهلية في تحريم زوجة الابن المتبنى. خامسا، أخت الزوجة، وهذه تحرم تحريما مؤقتا ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل، والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر، وهذا كله مبين في الرسائل العملية بالتفصيل. وأيا ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار الله لابد وراءه حكمة ولابد فيه مصلحة، سواء علمنا أم جهلنا، فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ مع الرضا والقبول. فالإيمان لا يتحقق في القلب ما لم يحتكم إلى شريعة الله، ثم لا يجد في صدره حرجا منها ويسلم بها تسليما. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين، وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث اليوم هو الاهتمام بالآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله بالشريعة السمحاء رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله قدوة الخير والصلاح وأئمة الهدى والفلاح. عباد الله، اتقوا الله واذكروا نعمه عليكم، واحذروا معصيته وسخطه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العلي العظيم. قبل مجيء الإنسان إلى عالم الدنيا يمر بعالم الأرحام، حيث يعيش جنينا في بطن أمه، وفي ذلك العالم عالم الأرحام يتحدد وصفه وشكله، لأن تكون الإنسان في بطن أمه يحدد معالم جسمه، بل وفيه تتحدد أرضية سماته النفسية. حتى السمات النفسية للإنسان أرضيتها تحصل في ذلك العالم، إما عن طريق الوراثة، الجينات الوراثية، أو بتأثيرات الحال الذي تكون عليه الأم في فترة الحمل. ولذلك يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا من عالم الأرحام متأثرا بوضعه في ذلك العالم، فيكون إما في وضع سليم من الناحية الجسمية والناحية النفسية، وإما قد تلحق به بعض التشوهات، تشوهات اللي تصيب الإنسان في مرحلة كونه جنينا. هذه التشوهات تؤثر وتحدد حياة الإنسان ومصيره في الحياة الدنيا. طبعا هذه التشوهات تحصل في حالات من أبناء البشر حسب ما تقول التقارير العلمية، بين كل 33 ولادة يخرج طفل مولود فيه شيء من التشوه، سواء كان قليلا ضئيلا أو كان كثيرا. يعني كل 33 شخص يأتون إلى هذه الدنيا، واحد منهم قد يحمل تشوها ما، قد يكون تشوها قليلا ضئيلا، وقد يكون تشوها كبيرا. هذه التشوهات قلنا إما لأسباب وراثية أو لأسباب وضعية، حالة الأم، ما يحصل في حالة الجنين، وقسم كبير من هذه التشوهات لا تعرف أسبابها. العلماء يقولون 70% من التشوهات لا يعرف أسبابها. ليش صار هذا التشوه؟ لحد الآن لا يعرفون أسباب كل التشوهات. التشوهات التي تصيب الإنسان في فترة الحمل، فترة كونه جنينا، قد تكتشف أثناء الحمل، قد تكتشف بعد الولادة مباشرة، قد تكتشف بعد وقت من الولادة. ومع تقدم العلم أمكن معالجة عدد من التشوهات، قسم كبير من التشوهات قد تعالج أثناء الحمل، بعد الولادة مباشرة، فيما بعد. بالطبع الإنسان غير متحكم في حالته في هذا العالم، وبالتالي ما عنده خيار. يعني التشوهات والحالات اللي تصيبه في عالم الرحم هو ما عنده خيار فيها، يعني ليس مدركا ولا قادرا على تجنبها. هل يستطيع الإنسان وهو جنين في بطن أمه أن يسعى لتجنب التشوهات؟ ما يقدر، لأنه في تلك المرحلة لا يملك إدراكا ولا يملك قدرة وإرادة، ليس مخيرا. فيأتي إلى هذا العالم، إلى الدنيا، ضمن وضعية هو غير مختار فيها. طيب، هل هذا العالم، عالم الدنيا، هو النهاية، أم أن الإنسان ينتقل إلى عالم آخر؟ لا شك أن الإنسان ينتقل إلى عالم آخر. وجدانا نحن نرى أن الإنسان يخرج من هذه الحياة، يخرج من هذه الحياة. خروجه من هذه الحياة هل يعني العدم والنهاية؟ عقلا وجدانا الإنسان لديه قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هذا الوجود المدرك العاقل المختار تنتهي حياته وينتهي كل شيء كسائر الكائنات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا لا يمكن عقلا ووجدانا، لا يقبل الإنسان هذا الشيء. ولذلك يؤمن الإنسان بأن هناك عالم آخر. كيف سيكون وضعك في العالم الآخر؟ هل ستكون سليما أو تحصل لك تشوهات وتعاني من مشاكل في العالم الآخر؟ تشوهات اللي تحصل في عالم الأرحام أنت لا إرادة لك فيها، لكن العالم الآخر اللي راح تنتقل إليه أنت الآن صاحب إرادة في هذا العالم، بإمكانك أن تجعل حياتك في العالم الذي تنتقل إليه حياة سليمة من دون مشاكل ومن دون تشوهات. تستطيع. أنت في عالم الأرحام ما كنت قادرا على أن تغير أو تؤثر في عالمك القادم، ولكنك في عالم الدنيا بإمكانك أن تتحكم في وضعك في العالم القادم في عالم الآخرة. هذا شيء ممكن لك. بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، يعيش في هذه الحياة وكأنه ليس هناك عالم آخر سينتقل إليه، لا يفكر فيما سيكون مآله في العالم الآخر، وبالتالي لا يستعد للعالم الآخر، وقد يمارس أشياء وأعمال وتصرفات تسبب له تشوها وإزعاجا ومشاكل كبيرة في العالم الآخر. هنا تأتي الرسالات الإلهية لكي توجه الإنسان، لكي تمنحه دليلا إرشادا. أيها الإنسان، أنت مقبل على عالم آخر، هناك بعض الأعمال والممارسات توجب لك تشويها إزعاجا شقاء في عالمك القادم، وهناك أشياء تنفعك وتفيدك وتوفر لك الراحة والسلام في عالمك القادم. ولكن المشكلة أن كثيرا من الناس ينشغلون بأوضاعهم في هذا العالم في عالم الدنيا ويغفلون عن العالم الآخر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الهموم العاجلة في الدنيا ينشغل بها الإنسان ولا يفكر في الآخرة، وهذا كمثال الإنسان الذي يريد أن يسافر، يأتي للمطار، لو عرضت عليك بطاقتان، بطاقة توفر لك الراحة ساعة في المطار، هذه بطاقة تأخذها ترتاح في المطار لمدة ساعة في أحسن مكان وأحسن جو، لكن بعدين المكان اللي بتسافر إليه بعد ما تغادر هالمطار ستعيش في جو مظلم كئيب، مكان حار، مكان مو مناسب، أو بالعكس تأخذ بطاقة اللي بموجبها يتوفر لك منتجع في المكان اللي بتسافر فيه، تقيم في مكان جيد ممتاز مريح. أي البطاقتين يختار الإنسان العاقل؟ هل يختار بطاقة الراحة لمدة ساعة في المطار وهو يدري راح يروح، ما راح يبقى في هذا المطار، ويؤثرها ويقدمها على بطاقة توفر له أفضل سكن في أفضل منتجع لعدة أشهر أو لعدة أسابيع؟ هذا ليس عاقلا، هذا ليس صائبا في اختياره. الدنيا مثل المطار، ناس رايحين وناس جايين، المطار مو مكان حياة، مكان مرور. بعدين بعد السفر وين راح تروح؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. في آية أخرى، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. على الإنسان أن يفكر في راحته في الآخرة في العالم الآخر. الآية الكريمة تلفت النظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ما قدمت للعالم الآخر. بعض الناس يتصور أنه لغد فرج الله، وين متى تجي الآخرة، متى يجي العالم الآخر، يتصور أنه بعد وقت طويل بين وبين غد، وهذا اشتباه كبير. غد الآخرة ليست بعيدة عن الإنسان، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الآخرة مو بعيدة، وجدانا أنت ترى الناس الذين تعيش معهم في هذه الحياة وغادروها، هل كان كل واحد منهم يتوقع أنه سيغادرها بهذه السرعة؟ أكثر الناس يعيشون آمالا، ولكن الموت يفاجئهم فينقلهم إلى الغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. على الإنسان أن يفكر في هذا الأمر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها. تشتغل وتجتهد حتى تسوي لك بيت في هالدنيا، زين جيد، سوي لك بيت في هالدنيا، لكن بيتك في هالدنيا كم ستعيش فيه؟ ما هي المدة التي ستعيشها في بيتك في الدنيا قياسا إلى الآخرة؟ قد يعيش الإنسان عشرات السنين في بيته، وقد لا يعيش إلا شهور، وقد لا يعيش إلا أيام، ليس بيد الإنسان. فكر في منزلك في الآخرة. فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، فإن غدا من اليوم قريب. ما أسرع الساعات في اليوم، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام فيما يروى عنه، ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر. طيب ماذا تصنع هناك في العالم الآخر؟ على الإنسان أن يستعد ويقدم لآخرته. في الآخرة تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى سكن، تحتاج إلى ارتياح نفسي واطمئنان، وهذا لا يأتي إلا بالعمل الصالح. بنك مضمون، الأرباح نسبتها عالية، عليك أن تثق بوعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاهتمام بآخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم،
لسانك أول متهم،
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى،
احسبها من قبل الندى،
كل إنسان ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
من
كلامه ألف حساب
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقجي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. الصليب الأحمر يسلم الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عراقجي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على أفراد ومؤسسات إيرانية. سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل، وتم استلام 15 جثمانا لشهداء أفرجت قوات الاحتلال عنهم اليوم عبر الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا. أدان مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته الدموية على قطاع غزة. وقال المركز في بيان له أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافا سافرا بحياة المدني وإصرارا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. نفذ أهالي الطواقم الطبية المعتقلة بسجون الاحتلال وقفة احتجاجية جنوب قطاع غزة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد نحو عامين من التغييب القسري وسط ظروف اعتقال وصفت بالقاسية. وأفادت معطيات سابقة للمكتب